التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الجيش الأمريكي إن جميع الجنود الأضافيين الذين أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بإرسالهم إلى العراق للمساعدة في إعادة الأمن وصلوا البلاد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليتنانت كولونيل كريستوفر غارفر قال إن الوافدين الجدد سيستغرقون ما بين 30 و 60 يوما لاكتساب ثقة السكان وبدء جمع المعلومات الضرورية للتصدي لهجمات المسلحين. غارفر ذكر أن العمليات الانتقامية المحدودة نسبيا التي عقبت هجوما استهدف المسجد الذهبي في سمراء ربما تكون علامة على أن وجود مزيد من القوات الأمريكية في شوارع بغداد يجدي نفعا. وأرجع غارفر المستوى المحدود للهجمات الانتقامية إلى حظر تجول فرض لمدة 3 أيام في بغداد وإلى تحسن أداء الشرطة والجيش العراقيين. قال حلف شمال الأطلسي الناتو إنه وافق على توسيع مهمة التدريب العسكري التي يقوم بها في العراق لتشمل دورات لقوات الأمن شبه العسكرية على كيفية أداء مهامها. بيان مشترك أصدره وزراء دفاع الحلف نشر بعد اجتماع دام يومين في بروكسل نقل موافقتهم على طلب من الحكومة العراقية بتقديم تدريب على نمط الشرطة. وقال متحدث باسم الحلف أن الدورات الجديدة ستعني انضمام 50 مدربا إضافيا من الحلف إلى المدربين الحاليين الموجودين على الأرض، وعددهم 100 يتولون تدريب طلاب عسكريين عراقيين على نمط كلية هانسيرت العسكرية البريطانية في قاعدة خارج بغداد. أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن فرض حظر للتجوال في محافظة البصرة ابتداء من الساعة 4 من عصر اليوم وحتى إشعار آخر. وكان المكتب قد دان في بيان التفجير الذي تعرض له مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله في مدينة الزبير التابعة لمحافظة البصرة، واصفا التفجير بأنه فعل يستهدف إثارة الفتنة الطائفية في العراق. وأضاف البيان أن المالكي وجه بحماية المراقد الدينية ودور العبادة في جميع محافظات العراق والتصدي لجميع الخارجين عن القانون. أعلنت الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد أنها اعتقلت 9 أشخاص يديرون خلية لصنع القنابل في غارة شنتها في حي الدورة وفق معلومات قدمت من مواطنين. ونفذت الفرقة مع فصيل من الشرطة الوطنية العراقية غارة في مدينة الصدر تم فيها الاستيلاء على مخبأ كبير للأسلحة واعتقال 6 أشخاص، فيما قتل 10 متمردين من قبل جنود الفرقة في 6 حوادث لإطلاق نيران مباشرة. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده يوم أمس في حادثين منفصلين. الجيش أوضح في بيان أن 3 جنود قتلوا عندما أصابت قنبلة مركبتهم على جانب طريق في كركوك، مشيرا إلى أن الجندي الرابع قتل بالرصاص أثناء عمليات في ديالة. عين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العضو المستقل بالمجلس التشريعي سلام فياض رئيسا للوزراء في حكومة طوارئ. فياض الذي كان وزيرا للمالية في الحكومة التي أقالها عباس يعد شخصية معتدلة وله علاقات طيبة مع حكومات غربية. من جهة أخرى قال مسؤولون غربيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل تفكران في تخفيف العقوبات في الضفة الغربية في محاولة لتعزيز حكومة الطوارئ التي يقوم بتشكيلها الرئيس محمود عباس. مسؤول إسرائيلي رفيع قال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت والرئيس الأمريكي جورج بوش سيناقشان في اجتماع في واشنطن الأسبوع المقبل سلسلة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بسرعة. من جهتها قالت المفوضية الأوروبية أنها تؤيد تماما عباس ودعت إلى إجراء حوار لإنهاء الصراع الفلسطيني. متحدثة باسم المفوضية الاتحاد الأوروبي قالت في مؤتمر صحفي أن وزراء خارجية رباعي الوساطة في مفاوضات السلام المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لكل من الضفة الغربية وغزة. قالت مصادر أمنية لبنانية إن 6 جنود لبنانيين قتلوا في انفجار مبنى فخخه متشددون في وقت سمع عدوي قذائف مدفعية وزخات متقطعة من نيران المدافع الرشاشة عند مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. المصادر أضافت أن 4 جنود آخرين أصيبوا بجروح إصابة أحدهم خطيرة، وأكدت إن الانفجار وقع في مخيم نهر البارد حيث يقاتل الجيش اللبناني جماعة فتح الإسلام التي تسير على نهج القاعدة منذ 4 أسابيع. قال مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا هاجم جنودا أجانب ما أدى إلى قتل 3 أطفال من المارة وإصابة جنديين ومدنيين بجروح. المسؤول قال إن الانتحار اقتحم بسيارته قافلة لقوات التحالف في مدينة ترينكوت عاصمة إقليم أرزغان، مشيرا إلى أن أضرارا لحقت أيضا بمركبة مسلحة. فيما صرحت متحدثة باسم قوات التحالف التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن حادثا وقع دون أن تقدم المزيد من التفصيلات. أصيب 5 مدنيين وجندي في انفجار قنبلة في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا. مسؤولو أمن أفادوا بأن الانفجار استهدف محطة تستخدمها حافلات عسكرية ومدنية في المدينة التي تقطنها أغلبية كردية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرة برامج إذاعة العراق الحرة التي عددناها لهذه الساعة، إذ نتعرف على أوضاع أهالي القرى الحدودية التي تتعرض إلى قصف يومي من قبل القوات التركية، ونتابع تقريرا من كركوك عن تصريحات منسق حكومة إقليم كردستان العراق لدى الأمم المتحدة خلال زيارته لمدينة كركوك. كما سنتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز ما كتبته صحف بريطانية عن الشؤون العراقية، وأيضا سنتابع التطورات على الساحة الفلسطينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، ذكر عدد من أهالي القرى التي تقع على الحدود التركية العراقية، ذكروا لإذاعة العراق الحر أن قراهم تتعرض باستمرار إلى قصف مدفعي من قبل القوات التركية، ما أجبر العشرات من العوائل إلى النزوح إلى المدن. كما طالبوا الحكومة العراقية بأن تتوصل إلى اتفاق مع الحكومة التركية لإيقاف هذا القصف لكي يتمكنوا من العودة إلى قرى والاهتمام بزراعتهم. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري تجول في عدد من القرى الحدودية وحاول أن ينقل لنا صورة كاملة عن الأوضاع هناك في سياق هذا التقرير.
يعيش مواطنون كرد في القرى الكردية المتآخمة للحدود التركية العراقية حالة من القلق والترقب والحذر بسبب التعرض المستمر لمناطقهم للقصف المدفعي التركي بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في المنطقة. واضطر القرويون الكرد من إبعاد عائلاتهم عن المناطق الحدودية وبقوا للاعتناء ببساتينهم أو تربية النحل أو الأغنام أو صنع الفحم من أشجار البلوط لكسب قوتهم اليومي. وما أن تقترب من المنطقة الحدودية حتى تشاهد آثار هذا القصف من القرى المهجرة أو بقايا قذائف غير منفجرة أو الإصابات التي تعرضت لها الطرق أو الحرائق التي أضرمت في الجبال نتيجة القصف. وأشار مواطنون يسكنون بالقرب من المنطقة الحدودية في منطقة زاخو وكانيماسي في برواري بالا التابعة لمحافظة دهوك عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء استمرار القصف المدفعي التركي لقراهم، وطالبوا الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بوضع حد لهذا القصف الذي أثر بشكل كبير على حياة ومصدر رزقهم. عبد الرحمن محمود من قرية كيستا التي تبعد عن الحدود التركية بمسافة 3 كيلومترات يحصل على قوت عائلته من تربية النحل، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر: إذا كنا أحرار في التصرف بأراضينا في كردستان ولم تكن هناك اعتداءات علينا، فنحن نحصل على قوتنا اليومي في تربية النحل والأغنام والمعز. وأضاف: قيام دولة مثل تركيا بالاعتداء علينا وقصفنا بشكل مستمر أثرت على أوضاعنا، ونحن الآن لا نستطيع العيش هنا في ظل هذه الاعتداءات. وأشار إلى أن القصف التركي شبه يومي ومستمر للمنطقة، وقال: منطقتنا حدودية وهي قريبة من الحدود التركية، وبشكل مستمر ويومي نتعرض إلى قصف مدفعي بمدافع الهاون والمدافع الثقيلة. وأثر القصف المدفعي على حياة المواطنين بحيث أصبحت القرى مهجورة في هذه المنطقة، ولم يبقى فيها سوى رجال مسنون بقوا للاعتناء بالنحل أو سقي بساتين الخوخ والتفاح والجوز والرمان. ويقول المواطن عبد الرحمن محمود: القصف أثر فينا حيث لا نستطيع تربية النحل، وهناك ترعة تسمى بعين الجوز لم تصل إليه أغنامنا هذا العام وأبقيناهم في المناطق الحارة. وأضاف قائلا: كان يعيش هنا جاري زبير واضطر بسبب القصف إلى ترك أرضه وأخذ أغنامه وترك المنطقة، وتمنى أن يتوقف القصف عليهم للعيش بهدوء في هذه المناطق. وقال: لا نرغب في ترك مناطقنا، وما زلنا مستمرين في تربية النحل، ولكن إن استمر الحال على هذا المنوال سنضطر إلى ترك القرية. وأشار إلى أنه يعيل عائلة تضم 7 أشخاص من تربية النحل. وعن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة يقول عبد الرحمن محمود: نحن لا نأوي عناصر فككة ولن نساعدهم ولم نعطي لهم حفنة شيء، وجميع احتياجاتهم تأتي من تركيا ومن خلال الحدود التركية، وهذه حجج تريد تركيا من خلالها اجتياح أقليم كردستان. وأتابع حديثه قائلا: نحن منشغلون بأمورنا، وعناصر فككة أشخاص مسلحون يسرحون ويمرحون في الجبال، لا نستطيع أن نمنعهم لأنهم سيقتلوننا إن فعلنا ذلك. قرية أخرى في المنطقة وهي قرية نزدوري تبعد بمسافة 4 كيلومترات من الحدود التركية التي كانت تضم 56 منزلا جميعها مهجر الآن. ويقول رمضان ميرمح أحمد الذي بقي في القرية للاعتناء ببساتينه: قريتنا كانت فيها 56 منزلا وتم إعمارها من قبل إحدى المنظمات الخيرية الأمريكية بعد عام 1991، ولكن بسبب القصف التركي الجميع تركوا القرية مرة أخرى. ويضيف: نطالب الحكومة العراقية أو قوات التحالف أو حكومة إقليم كردستان بإجراء اتفاق مع الحكومة التركية لوقف قصف قرانا، كما نطالب أمريكا بحمايتنا من المدافع التركية. وأشار إلى أن العوائل تركت القرية، ولكن الرجال يضطرون إلى العودة بين فترة وأخرى لسقي المزارع خوفا من الجفاف والاعتناء بالمحاصيل الزراعية والفواكه التي بدأت تنضج ثمارها. ويقول رمضان: منذ الخريف ونحن مع عائلاتنا نربي الأغنام، ثم قصفونا بالمدافع واستمر لمدة 1 شهر، ويوم أمس استهدفت قذيفة مدفعية الشارع واستمر القصف على المناطق الجبلية أيضا. وفي قرية نزدوري أيضا التقينا بالمواطن مجيد عثمان الذي تحدث عن معاناته مع القصف المدفع التركي للمنطقة، وقال: عدنا هذا العام ولكن اضطررنا إلى ترك القرية وأخذنا أغنامنا على 4 وجبات، لهذا نرجو أن يكفوا عن قصفنا لأننا جيران وعلينا أن نكون رحماء مع البعض وليس أن يقصفوننا بهذا الشكل المستمر. انتهى التعليق. وعند عبور آخر نقطة حدودية التي تتواجد فيها حرس الحدود الكردية البيشمركة يحذرون المارة بالمخاطر التي قد تحدق بهم من جراء القصف، وتتواجد في هذه المنطقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يشاهدونهم المارة. كان معكم لإذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري في القرى الحدودية التركية العراقية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتحول إلى كركوك التي زارها ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لدى الأمم المتحدة، حيث التقى بمحافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح زيباري أن قضية كركوك بالنسبة للمجتمع الدولي موضوع معقد، لكنه بالنسبة للعراق والسياسة العراقية موضوع واضح، مشددا على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيق بيع الأوضاع في كركوك. زيباري تطرق أيضا إلى ملف انتهاكات حقوق الإنسان في كركوك. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى محمود.
أكد ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لدى الأمم المتحدة خلال زيارته مدينة كركوك واجتماعه مع مسؤولي المحافظة على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والقاضية بتطبيع الأوضاع في كركوك تحت مظلة القانون العراقي دون التدخل من أي جهات خارجية. وأشار زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ المدينة إلى أن الهدف الرئيسي وراء زيارته المحافظة هو للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي لمدينة كركوك من أجل إيجاد اتصال مباشر بين الأمم المتحدة والمحافظة محافظة على حد وصفه.
زيارتنا هذا لكركوك هي الهدف الرئيسي من الاطلاع على الأوضاع الأمنية وأيضا العملية الإعمارية التي تأتي من قبل الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية الفاعلة في العراق. تطرقنا في مباحثاتنا مع السادة المسؤولين في كركوك على موضوع دعم المجتمع الدولي في مؤتمر شرم الشيخ وأيضا في مؤتمر الدول الجوار المنعقد في شرم الشيخ أيضا في اليوم الثاني وأيضا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تنفيذ مادة 140 الذي كل الأطراف المعنية بما فيها المجتمع الدولي الأمم المتحدة والمنظمات العالمية أكدوا على دعم تنفيذ هذه المادة لكي يخدم المجتمع الدولي الخدمات الرئيسية الصحية والتعليمية والأمور التربوية وأمور أخرى. فهذه هي زيارة ميدانية لغرض إيجاد اتصال مباشر بين السيد المحافظ والمحافظة مع المسؤولين الأمم المتحدة في داخل العراق وفي خارجها.
ما هي وجهة نظر الأمم المتحدة حول الدعوات المقدمة من بعض الأطراف في مدينة كركوك بتدخل خصوصا ما يتعلق في تطبيق فقرات المادة 140 للدستور؟
طبعا موضوع كركوك موضوع معقد جدا صراحة بالنسبة للمجتمع الدولي بالنسبة للرؤية الدولية، أما بالنسبة للعراق والسياسة العراقية هي واضحة جدا، هي موضوع يخص العراقيين ويخص الدستور العراقي والعملية السياسية في العراق. موضوع كركوك هي موضوع عراقي تحت مظلة عراقية وهناك سياسة واضحة للعراق ككل، ليس سياسة مختصة لموضوع كركوك. مادة 140 هي أحد مواد الدستور العراقي وينظر على هذه المادة كونها مادة من جمل المواد الدستور العراقية ودعمها ودورها للأمم المتحدة هي فقط لدعم العملية السياسية والتوافق بين العراقيين. في تقارير الأمم المتحدة بما فيها تقرير الأخير الصادر من أمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون واضح جدا بأنه موضوع كركوك يجب أن تحل عن طريق العملية السياسية السلمية ضمن القالب الدستوري العراقي.
وطالب منسق حكومة إقليم كردستان لدى الأمم المتحدة من الجهات الأمنية في كركوك الرد على الاتهامات التي أوردتها منظمات تابعة للأمم المتحدة والتي تفيد بوجود حالات خرق لمبادئ حقوق الإنسان في المحافظة.
أكدنا مع المسؤولين الأمنيين في محافظة كركوك على ضرورة الإجابة على تقارير الذي صدر من قبل الأمم المتحدة وحتى تقارير المنظمات الدولية بخصوص خرق حقوق الإنسان أي مبادئ حقوق الإنسان في المحافظة. هناك موافقة عراقية من قبل الوزارة الداخلية في بغداد على فتح السجون العراقية أبوابها لمراقبة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أي أن هناك قرار عراقي بدعم جهود الأمم المتحدة بخصوص احترام حقوق الإنسان. طلبنا من جانب الأمني من محافظة كركوك بالرجوع على هذه الملفات وعلى هذه الاتهامات وإعطاء الجواب الصحيح لجانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص هذه الاتهامات.
من ناحيته أشار عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك إلى أن الوضع الأمني الذي تعيشه المحافظة حاليا يتيح إمكانية فتح مكاتب تابعة للأمم المتحدة في كركوك على الرغم من حدوث بعض الخروقات الأمنية بين الحين والآخر، لكن هذا الأمر مسيطر عليه على حد تعبيره.
من ناحية الأمنية كما تعلمون أن الوضع الأمني في كركوك ليس بالدرجة السيئة التي تمنع من وجود مقرات للمنظمات الدولية في كركوك. هناك الكثير من الشركات من المنظمات التي تعمل في كركوك بكل حرية ودون أي خوف. صحيح لدينا بعض المشاكل الأمنية ولكن لا تصل إلى منع أو إلى عدم إمكانة فتح مقرات للمنظمات الدولية أيا كانت.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين ردينا لأرض الشوق ردينا لأرض الشوق واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين يا عيني يا بلدة يا عيني يا بلدة يمتى الموضع ينعاد يمتى الوفا ينعاد شوقي ليك يزداد شوقي ليك يزداد وين يا ليلى لا تقضي خلينا سهرانين ذكر الله ذكر الله ما غاب والبصرة والسياد والبصرة والسياد بعيوني حب وعتاب بعيوني حب وعتاب لحبابي البعيدين لحبابي يا ليلى لا تقضي يا ليلى 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 لا تقضي يا ليلى لا تقضي خلينا سهران يا ليل خذني وجيب يا ليل خذني وجيب رجبي يا لرب الطيب رجبي يا لرب الطيب عمري غزاه الشيب عمري غزاه الشيب والروح والله على عشرين والروح والله على عشرين يا ليلى لا تقضين يا ليلى 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 لا تقضين يا ليلى لا تقضين خلينا سهران
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلنت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزيرة خارجيتها دعمها الكامل للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقراراته بشأن حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ. يأتي ذلك عشية القمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن بداية الأسبوع القادم لبحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط. عن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي بالتقرير التالي.
الموقف الأمريكي تجاه التطورات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية بدأ واضحا، حيث شددت وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس على دعم واشنطن للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقرارات التي اتخذها بشان حل حكومة إسماعيل هنية والإعلان عن حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن عباس مارس سلطاته الشرعية ليس فقط كرئيس للسلطة الفلسطينية بل كزعيم للشعب الفلسطيني كذلك، وأن الولايات المتحدة تدعمه كليا في سبيل إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني والعودة إلى مسيرة السلام. الموقف الأمريكي سيبدو أكثر تحديدا برأي بعض المحللين في واشنطن، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيس جورج بوش رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأسبوع القادم في واشنطن لبحث جميع المواضيع الشرق أوسطية بما في ذلك الشأن العراقي والتطورات على الساحة الفلسطينية. واليوم وفي عقاب سيطرة حماس والجهاد الإسلامي على قطاع غزة ورفض رئيس الحكومة المقال هنية لقرارات الرئيس عباس، تبقى جميع الاحتمالات واردة، خاصة بعد أن استمرت نشاطات حركة فتح ضد مراكز ومؤسسات حماس في الضفة الغربية. عن شرعية قرارات الرئيس عباس قال الخبير السياسي القانوني علي مهنة وهو يصف الوضع الجديد:
أنا أعتقد إذا حماس رفضت إقالة الحكومة فهي اختارت النقطة الأضعف في الموضوع، لأنه هي نقطة واضحة في القانون الأساسي في المادة 45، يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. نص صريح وواضح، هو يكلف وهو من حقه أن يكلف. لا يجوز لحركة حماس أن ترفض إطلاقا في هذه النقطة اللي هي قالة الحكومة ليس لديها أي حجة دستورية أو قانونية. أنا بعتقد بأن الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة أضرت بالقضية الفلسطينية أكثر من فترة الاحتلال الماضي على مدار 40 عام، ورجعتنا إلى المربع الأول كما ذكرت. ليس هنا قدرة على تسويق القضية الفلسطينية في العالم وأمام المؤسسات الدولية، ونحكي عن البطش الاحتلالي في ظل وجود هذا الصراع الدموي ما بين القوى الفلسطينية ذاتها أو الانقلاب على الشرعية الفلسطينية من خلال ميليشيات مسلحة.
إلا أن الإفادة العفوية المباشرة التي نقلتها أم محمد ربة بيت من غزة ليلة أمس إلى وسائل الإعلام عبرت عن الأوضاع على طبيعتها:
بلدنا مش قادرين نعيش فيها، إذا كان ابني مش قادر أخده أنا مستشفى، إذا كان مش قادر أجيب له مية، مش قادر أشتري له خبز من المخبز، كيف بدي أعيش؟ كيف بدي أعيش؟ بعدين حاجة تانية يا أخو، بالنسبة لمقر الأمن الوقائي، إحنا اليوم صح دخلوا إلهم يومين وهم بحاولوا في المقر الأمن الوقائي، وكان لي أنا إلي ابن في الأمن الوقائي، ولقيت شفت اللحظة اللي دخل ابني فيها على البيت، بس ابني طلعوا في ناس بعرفوا، عشان هيك هو روح سالم، الباقي ما أعدموا إعدام يا أخو، الباقي قطعوا رؤوسهم قطع بالسكاكين، لحتى الآن ابني قاعد نفسيا تعبان، كل شوية هو بقول قطعوا راسهم، أنا بدور على طبيب نفساني بدي أخده أعالجه، لأنه قاعد بقول قطعوا راسهم، لحتى الآن وبرجف خوف، أنا لمين بدنا نروح؟ بعدين أنا بقول لك إنه حالات السهب والنهب إجت سيارات تحمل الأساس تبع المقرات، هو انسلبت يا أخو، يا أخو انسلبت كلها، انسلبت اتحملت انسلبت، ضاع دمارنا، اتدمرنا اليوم يوم نكبة 56 ونكبة 48 ونكبة 67 واليوم نكبة أكتر منها اليوم، هذا اللي بقولكم عن الوضع، أنتم مش عارفين الوضع في غزة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، ونطلع الآن على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا مصطفى صالح كريم.
إن الحدث الأهم الذي حظي باهتمام الصحف الصادرة في إقليم كردستان هو التفجير الذي نفذه الإرهابيون في مرقدي الإمامين العسكري في سامراء منذ 3 أيام، والصحف المحلية تندد بالعملية وتنشر أخبار الاجتماعات الرئاسية التي تعقد في بغداد لتهدئة الأوضاع وحث المواطنين على ضبط النفس، فيما كانت لزيارة الدكتور برهم أحمد صالح إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقائه المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم رئيس الجمهورية صداها في الصحف التي غطت وقائع تلك الزيارة ونتائجها. والآن لنرى ماذا وجدت سوسن في صحيفة كردستان اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني.
في الصفحة الأولى من صحيفة كردستان نقرأ العناوين التالية: الرئيس بوش يجدد التزام الولايات المتحدة بالعملية السياسية الديمقراطية الجارية في العراق، أكد ذلك خلال لقاء هاتفي مع مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان. مجلس رئاسة الجمهورية يطالب بتوحيد الصف ويؤكد ضرورة دعم الحكومة الوطنية لنجاحها في إداء مهامها. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وبرلمان كردستان يدينان العملية الإرهابية التي استهدفت المرقدين المقدسين بموجب عقد تم التوقيع عليه أثناء زيارة الدكتور برهم إلى إيران. سيزود إيران قصبة سيد صادق في قضاء حلب شبكة الكهرباء. أطلق سراح 75 سجينا في أربيل، بينهم 11 سجينا كانوا قد حكموا بالمؤبد، وذلك لشمولهم بقانون العفو الذي أصدره برلمان كردستان. عبدالله قول يعلن بأنه لا يطمع في أرض أي بلد، ولكنه يأمل أن يحافظ العراق على أمن حدوده.
حسناً، أراك تتصفحين صحيفة هاوراتي المستقلة، ما الذي جذب نظرك فيها؟
أثارت هاوراتي موضوعاً حساساً يتعلق بالرواتب المزدوجة، فهناك قرارات صادرة من القيادة السياسية لا يجوز بموجبها أن يتناول الشخص راتبين، ولكن هاوراتي تقول هناك بعض الوزراء والبرلمانيين يتقاضون الراتب التقاعدي فيما يتقاضون رواتب ضخمة بحسب مناصبهم الحالية. وحول ميزانية الأقليم وخضوعها للكشف من قبل الحكومة المركزية، يقول المسؤولون بأنها جاهزة ومعدة من قبل حكومة الأقليم، ولكن الظروف الأمنية حالت دون وصول مسؤولي بغداد للكشف للإطلاع عليها. هذا ما جاء في تقرير خاص نشرته صحيفة هاولات. صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي تصدر يوميا في أربيل نشرت العناوين التالية: وزير الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم يعلن بأنه تم إنجاز 547 مشروعا أدميا في كردستان في عام 2006. المدعي العام التركي يطالب بإعادة محاكمة الناشطة ليلى زانا وأحمد ترك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي، وذلك بعد إطلاق سراحهما منذ 3 سنوات. عبدالله قول يعلن بأن تحشد القوات التركية على الحدود جاء لغرض حماية الحدود.
الآن لننتقل من صحيفة حزبية إلى صحيفة أخرى مستقلة وهي صحيفة آوينا.
نشرت صحيفة آوينا تصريحا لأحد زعماء حزب العمال الكردستاني عبد الرحمن الجادرتي، يقول فيه أن تركيا تحشد قواتها وتقصف القرى الحدودية، أليس من حقنا الدفاع عن أنفسنا؟ وأضاف: ونحن مع ذلك بصدد الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار فيما لو استجابت تركيا لندائنا. وتقول الصحيفة إن ميزانية إقليم كردستان لسنة 2007 لها عجز مالي يقدر بمليار دولار.
قدمنا إليكم تصفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف بريطانية عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، محطتنا الأولى ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية عند صحيفة الأيرش تايمز التي تنقل عن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية تأكيده بأن الزيادة في عدد القوات الأمريكية في العراق أخفقت في تحقيق تراجع في مستوى العنف. مع انتقال الهجمات بعيدا عن بغداد ومحافظة الأنبار إلى مناطق أخرى من البلاد تنتشر فيها أعداد أقل من هذه القوات، ومع زيادة في عدد الهجمات الانتحارية بلغت أكثر من الضعف، أي من 26 هجوم في كانون الثاني إلى 58 هجوم في نيسان، كما ارتفع العدد اليومي للضحايا المدنيين إلى ما يزيد عن 180. كما تنقل الصحيفة عن زعيمي مجلس النواب ومجلس الشيوخ نانسي بيلوسي وهاري ريد قولهما في رسالة بعثا بها إلى الرئيس جورج بوش: لم تحقق الزيادة في عدد القوات الأمريكية تأثيرا يذكر في وضع حد للعنف أو في تحقيق المصالحة السياسية، كما إنها لم تعزز أمن أمريكا القومي. والحقيقة المقلقة هي أن مستوى العنف الموجه ضد العراقيين ما زال مرتفعا في الوقت الذي زادت فيه الهجمات ضد القوات الأمريكية. فالحقيقة هي أن الشهرين المنصرمين كانا الأكثر فتكا بالجنود الأمريكيين لحد الآن بحسب الرسالة. كما تشير الصحيفة إلى أن مجلس الأمن وافق هذا الأسبوع على طلب عراقي بتمديد مهمة القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب تأكيد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية بقاء هذه القوات في بلاده. أما صحيفة الاندبندنت فتنقل عن طبيب عراقي تحذيره في نداء مباشر وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول معاناة الأطفال في بلاده من أن العنف المتفشي هناك يتسبب على نطاق واسع في اضطرابات نفسية وسلوكية لدى الأطفال، ما قد يزيد من حلقة العنف في المستقبل. وأضاف الدكتور عبد الكريم العبيدي رئيس الرابطة العراقية لصحة الأطفال العقلية محذرا الأمين العام بان كي مون من أن الوضع قد تنتج عنه مشاكل طويلة الأمد للعراق وللعالم ككل مع انتقال الأطفال إلى مراحل البلوغ، مؤكدا بأن المشكلات السلوكية التي لم تشكل مشكلة أبدا في العراق باتت الآن واضحة جلية، مثل الخروج عن السلوك القانوني وإساءة استخدام العقاقير والمواد المخدرة، مع زيادة بنسبة 50% في التغيب عن المدارس. وتابع الطبيب العراقي في ندائه بأن الاضطرابات النفسية مثل الكآبة واضطرابات القلق والتوتر أصبحت متفشية على نطاق واسع بين الأطفال الذين يشكلون 55% من سكان العراق البالغ عددهم 29 مليون نسمة. وتنقل الصحيفة عن رسالة الدكتور العبيدي قوله: هذا وضع من أوضاع الأزمات ولا بد من توجيه الانتباه إليه بشكل عاجل. الأطفال العراقيون يعانون من التعرض المتواصل لحالات العنف، كما يصاب أو يقتل العديد منهم كل يوم. إنهم يعانون من الإهمال والإساءة والاضطهاد وإلى فقدان ذويهم نتيجة الموت أو الفراق. أطفالنا يحملون مستقبل العراق، وهو المستقبل الذي يتم إفساده، والخطر في ذلك كبير ليس فقط على بلدنا بل على المنطقة والعالم أيضا، بحسب تعبير الطبيب العراقي الوارد في الاندبندنت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
راسي لا خليك على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك على راسي
على راسي
على راسي لا خليك على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك على راسي
على راسي
يا حبك ما في منا انا عندي نار جنة خليني اشتم عطرك
ضمن حبيب الصدر خليني اشتم عطرك
خلت تعطر انفاسي وعلى راسي
على راسي لا خليك وبعمري والله شريك على راسي لا خليك وبعمري والله شريك
اطلب حبيبي اتمنى شربني الحب من كاسك
على راسي
دفيني بجمر انفاسك
على راسي
شربني الحب من كاسك
على راسي
دفيني بجمر انفاسك
على راسي
اتقرب اكثر واكثر خل اشتمسك وعنبر
اتقرب اكثر واكثر خل اشتمسك وعنبر
وحدك تملك احساسي وعلى راسي
على راسي لا خليك وبعمري والله شريك على راسي لا خليك وبعمري والله شريك
اطلب حبيبي اتمنى وعلى راسي على راسي
على راسي لا خليك وبعمري والله شريك على راسي لا خليك وبعمري والله شريك على راسي
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات نواصل حوارنا حول الرياضة العراقية ونجومها وأحداثها، ويقدم ضيفنا الصحفي الرياضي دكتور ضياء المنشئ إضاءات على هذا العالم الجميل، معرفين بكتابه المميز الذي صدر مؤخرا مؤرخا به الحركة الرياضية العراقية. أهلا بكم.
الدكتور ضياء المنشئ، توقفنا في الحلقة السابقة من برنامج حوارات عند محطة الإعلان الرسمي للجنة الأولمبية العراقية سنة 1948. باعتبارك راصد للحركة الرياضية إجمالا وكتابك الأخير ربما الحركة الأولمبية في العراق هو سفر يضم بين دفتي كل تاريخ الحركة الرياضية في العراق، الإنجاز العراقي كيف تقيمه؟
والله كما تعلم أنه الرياضة إفراز لما يحدث في المجتمع من حركة المجتمع ككل، يعني لها علاقة بالوضع الاقتصادي، لها علاقة بالوضع السياسي، لها علاقة بأمور كثيرة في الواقع. هناك مراحل ازدهرت فيها الرياضة وهناك مراحل هبطت فيها تبعا لما حدث من أحداث كثيرة مر بها العراق،
حتى الأحداث السياسية ربما
والحروب. يعني أنا أجيب لك على سبيل المثال، إحنا من شاركنا 1948 وكان المفروض أنه نروح إلى دورة هلسنكي بعد 4 سنوات 52، ما رحنا لأنه صارت أحكام عرفية بغداد وجدتي حكومة نور الدين محمود وسيطرت على الوضع وما كان بإمكان الرياضيين العراقيين يروحون. الحروب منعت المشاركات مثلا 68، صارت عندنا الأحداث تغيرات سياسية للبلد، ما أتيحت فرصة للرياضيين العراقيين أن يذهبون بعدد كبير إلى مكسيكو 1968، وإنما شاركنا برياضي المهجر 3 فقط، وفد رمزي وأغلبهم طلاب زهيري لمنصور وإسماعيل القراغلي، وترأس الوفد الدكتور محمد السبع من رياضيين قدامى ولكن مقيم في أمريكا وهو تولى المسألة.
ومع ذلك هناك يعني حضور عراقي لافت، وبالذات يبدو بالعقود الوسطى من القرن العشرين.
نعم.
يعني رموز مثل علاء النواب، الرباعين العراقي، عبد الواحد عزيز صاحب القوة الوسام.
نعم. الحقيقة الخمسينات ثلاث أربع أحداث جدا مهمة لعبت دور مؤثر بشكل إيجابي على الرياضة في العراق. أولا الدورة العربية المدرسية 1951 في القاهرة عن مبادرة غربية وبعض العدائين والرياضيين. لما نروح 1953 صارت أول دورة عربية عامة، يعني أشبه بدورة أولمبية مصغرة، وشارك العراق بها بفريق المصارعة ورفع الأثقال، وأيضا عبد الواحد عزيز المرحوم والرباع الفد بن البصرة البار هذا وابن العراق أيضا رياضي رائع جدا استطاع أن يحصل على الوسام الفضي، وكامل مسعود أيضا ابن الأعظمية حصل على وسام فضي، وجميل بطرس فيما بعد أصبح مدربا لعبد الواحد عزيز، وعندنا مصارع قديم جدا كنت أحبه كثير كثير الآن موجود أعتقد في كركوك، مهدي وحيد يسمونه،
مهدي وحيد
من الأعظمية، فأيضا هو الحقيقة عنده فد قوام رسم مرصوص يعني، وكان مصارع رائع جدا، وصالح مهدي اثنيناتهم أيضا حصلوا على ميداليات برونزية في دورة الاسكندرية. هذه أثرت على الرياضة في العراق،
كانت حافز للشباب،
حافز أنه يبدأون قمنا يعني إحنا تلك الفترة عندما يعني يصير حدث لمباراة أو مسابقة برفع الأثقال تبقى بغداد كلها تروح لنا للهواة بباب المعطى حتى نتفرج على دور العمالقة. بال 55-56 ظهرة على النواة عندما أخذ يسبح في البحر المتوسط سباح العالم 23 ساعة و24 دقيقة يسبح متواصلة
يوم كامل يعني.
وكان يرافق الراحل عزيز الحجية في مذكراته قال العزيز الحجية أنه انشغلت عنا بسماع الراديو وسماع الأغاني والقرآن حتى يعني، فكنت يقول أعطف كيف أنا قاعد ومرتاح وهو بيصارع الأمواج وقدر يبقى لأنه حتى يرفع اسم العراق بالمناسبة. هو أيضا عنده إنجاز شخصي آخر أنه العراقي الوحيد اللي اجتاز الماش
البحر الماش
بين فرنسا وإنجلترا وعلى نفقته الخاصة
كتحدي يعني
هو تدري كانت صارت الأحداث 14 تموز ثورة 14 تموز 58، فقرر أنه يروح على وهو هاوي يعني في حب للرياضة
لا زال يسبح في نادي الصيد بشكل مو منتظم لكن يبدو
الحي دائما وهو إنسان رائع جدا
ونجم من نجوم العراق
يعني رمز من رموز العراق في الواقع.
كتابكم دكتور ضياء المنشئ الأخير ربما هو المميز والأوحد في المكتبة الرياضية العراقية الحركة الأولمبية في العراق، أي مطلع على هذا الكتاب سيكتشف أنه وثيقة وأرشيف للإنجاز العراقي بأسماء وتواريخ وأرقام. كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ هل هو فقط الحب المقيم للرياضة؟
والله يعني هو الدافعية بالتأكيد والحب، والدافعية أخرى أنه يجب أن يكون لك تاريخ، وتاريخنا الرياضي أيضا ثري وحافل ولا بد من توثيقه. والحقيقة يعني هناك شخصيات دأبت على توثيق الأحداث الرياضية، وقد أخذت عليهم هذا الاتجاه، مثل محمود القيسي، إسماعيل محمد، إبراهيم حلمي حسن، وهناك كثير من الصحفيين أيضا، زملاء صحفيين اندمجوا في هذا العمل التوثيقي. فالحقيقة يجب أن يكون هناك الرغبة والقدرة والصبر والمتابعة.
ولاحظت بعض الفصول تتعلق بجهد، استعارت أو استحضرت صور من دول أخرى، من أمريكا، من أوروبا، للرياضيين والإنجازات الرياضية.
نعم، هو الحقيقة هذا الكتاب شامل. يعني أنا هو عنوان الحركة الأولمبية في العراق، ولكن إذا تلقي نظرة متفحصة ستجد هناك نتائج للرياضيين العرب في الدورات الأولمبية، ستجد هناك نتائج للدورات الآسيوية، نتائج الدورات العربية، كذلك هناك فصلين باللغة الإنجليزية. وثقت الرياضة العراقية يعني الأضواء العالية من الرياضة العراقية، زائدا كثير من المعلومات عن الدورات الأولمبية من القرن الثامن عشر، يعني أول دورة 1896 اللي هي أول دورة أولمبية معاصرة في الزمن العصر. يعني الألعاب الإغريقية 776 قبل الميلاد، وأحياها النبيل الفرنسي بيير دي كوبرتان 1896، قاد حملة لإقناع رؤساء الدول على إقامة هذا الدور لمد جسر بين شعوب العالم.
حوارات.
إذا كانت الرياضة مد جسور بين شعوب العالم، فأنا أعتقد، أو صحح لي، التعليق الرياضي بحد ذاته هو مد جسر ما بين موقع الفعالية وحدثها إلى الآخر، إن كان قارئ لصحيفة أو مستمع لراديو أو متفرج تلفزيون. نعم. التعليق الرياضي موضوع فاعل في إشاعة الثقافة الرياضية والتعريف بها.
بالتأكيد ما تفضلت بيك صحيح جدا. يعني الحقيقة أريد أقول لك أنه أنا يعني عشت في الخارج وفي بلدان متقدمة، وكان المعلق الرياضي السياسيين يستعيرون منا عبارات.
جميل.
في الحملات الانتخابية. إذن ما مدى ثقافة هذا المعلق الرياضي بحيث رئيس دولة أو سياسي يستعير منا الكلمات؟ فإذن يجب أن نركز على ثقافة المعلق الرياضي. كلما كان المعلق، يعني لما نأخذ الأستاذ الكبير مؤيد البدري، أولا ما جسير بالتربية الرياضية، خريج أمريكا، أستاذ في الجامعة، مزج بين الشعبية في التعليق وبين اللغة الفصحى أو المصطلحات العلمية باللغة العربية. فكان يعني مؤيد البدري الحقيقة ترك فراغ كبير بصراحة، وخلى الناس يعني تتعلق، يعني من يقولون مؤيد البدري يقولون الرياضة، وأنا أسمي صوت العراق الرياضي يقولون الناس.
أنا داني للمزاح وكن للتاريخ، كان في جارة سيدة مرة كبيرة عجوز، يعني أم باقر ولا أنساها، مرة تقارب 90 سنة، لكن لما تسمعنا مؤيد البدري قبل التلفزيون كأنها ترجع صبية وتتحول إلى محبة للرياضة كأي صبي يتابع كرة القدم، لأنه مؤيد البدري يعلق.
أكيد هو يعني كان مدرسة بصراحة. كان يشجع اللاعبين بطريقة تربوية ويعاقبهم بطريقة تربوية. يعني عندما يخطئ اللاعب يقول له بطريقة شعبية كذا، يعني عبارات كان يستخدمها جميلة جدا. كنت أتمنى أنه يعني يظهر معلقون على خطى مؤيد البدري. لا يمكن الإطلاقية في الحكم. صحيح. يعني مو كل المعلقين هم جيدين ولا كلهم هم سيئين، وإنما هناك نماذج. ولكن الحقيقة أنا ذكرتها في مقابلة تلفزيونية، قلت أنه في الخارج حتى ساعي البريد يدخل دورة سنتين حتى يوزع البريد بالطريقة القديمة، فما بالك واحد يخاطب عقول الناس. يعني صارت حالات أنه اضطروا في مرة من المرات أنه أي واحد بالاستوديو موجود قالوا تعال علق على المباراة
السريع
من العاملين هذا لا يجوز. يعني نحتاج إلى دربة، بالإضافة إلى المقومات التي يجب أن يتحلى بها، الثقافة العامة، اللغات الأجنبية، أمزجة الناس، التوجه يعني يخاطب عقولهم بالطريقة بحيث يقدر يوصل المعلومة بطريقة صحيحة.
الآن وأنت بعد تجربة مهنية مهمة وبعد ارتحالات في بلدان مختلفة، كيف تنظر لثقافة الرياضة لدى العراقيين، وعي الرياضي لدى المواطن العادي؟
في الواقع يعني يجب أن لا نستثني الظروف التي يمر بها البلاد، يعني منابع الثقافة قد انحسرت. يعني الرياضي عندما يأتي للتدريب يعني يقوم على التدريب، المدرب هو مربي في الواقع. الآن حتى المدرب لا يجد وقت للتدريب الرياضي البحت، فما بالك بالثقافة. فهذه المصادر بالسابق كانت متوفرة، المدرسة، المعلم، المدرب، الشارع، كلها مصادر ومنابع للثقافة للرياضي.
ولكن الآن نضيف مصادر مهمة جديدة وهي التلفزيون مثلا، ما في قناة فضائية لا تجد زاوية لها رياضية.
هذه يجب أن يعني الرياضي يكون منصرف لهذا العمل حتى يبرمج وقته بحيث يستمع لها كذا. الآن مشاغل الحياة وهمومها وتفرعاته وتشعباته أبعدت الرياضة كثيرا، علما بأنه الحقيقة إذا يعني تراجع الأسماء كثير من الرياضيين اللي كنت على تماس معهم يعني كانوا على جانب جيد من الثقافة. يعني لو نأخذ مثلا أبي مهيد البدري، إسماعيل محمد، حتى الصحفيين شاكر إسماعيل، إبراهيم إسماعيل، دول كتاب الأدباء. يعني شاكر إسماعيل حاز على جائزة القصة القصيرة في العراق وهو صحفي، فكانوا موجهين له. إذا تبعد مثلا جلساء اللذيذين، مثلا الراحل رئيس قائد الفريق العراقي عبد كاظم، كان متعة الكلام معه، رجل يحب الأدب والثقافة والشعر ومغرم بالجواهر إلى أبعد الحدود ويردد كلامه. عندك حسين سعيد مثقف، أحمد راضي، رعد حمودي، فتاح نصير، عدنان درجال، وكثير من اللاعبين الآخرين اللي كانوا حقيقة أثناء السفر نتمتع بالتحاور معهم أثناء يعني مشاركاتنا بالدورات والبطولات، كنت أتمتع معهم.
جميل. يبدو ليس جزافا تطلق مصطلح يقولون روح رياضية.
روح رياضية. نعم بالتأكيد الروح الرياضية. أنا في اعتقادي أنه الإنسان اللي يمارس الرياضة والرياضي الناجح هو إنسان ناجح في المجتمع. ثقافته تدلي على طرق بحيث يعني شق طريقة في الحياة وفي المجتمع بشكل ويكون نافع للمجتمع.
وقديما قيل نعم. العقل السليم في الجسم السليم.
هذا الشعار التقليدي القديم اللي
هو صحيح.
بالتأكيد بالمناسبة إذا ترجع حتى للثقافات القديمة، يعني أنا أذكر قول للفيلسوف الإغريقي أفلاطون يربط الثقافة بممارسة رياضية. يقول الشخص اللي ما يعرف لغة أجنبية وما يعرف السباحة هو نصف مثقف. وفعلا الرياضة الآن وسيلة من وسائل التقارب بين الشعوب وحتى بين البلد الواحد، يعني صحيح. توحدهم
لذلك عندما مررت في الحلقة السابقة عن أسماء الرياضيين كان كل رياضي منهم، كل نجم عراقي يقترن بمدينة، فهو تمثيل أجمل لعراق مدون ومنوع.
بالضبط. يعني الآن السلو مثلا أصبح عبد الواحد عزيز يعني اسم دارج في كل من البصرة. عندك هريم طه من شمال العراق، عندك رباعين من الموصل، من بدر وجرصان، من مدن الحلة، من الأنبار، المشهورين بكرة الطائرة. يعني عندك الديوانين بكرة السلة مشهورة، البصرة بالعدائين، أما بغداد فهي طبعا الفاكهة النكهة الجميلة لكل العراقي.
جميل. شكرا جزيلا لهذا الحديث سلة الفاكهة التي تمتعنا بها مع ضيفنا الأستاذ الدكتور ضياء المنشئ الصحفي الرياضي، جرنا إلى الإطلالة على عالم الرياضة والحركة الأولمبية في العراق. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
نرحب بأرائكم وملاحظاتكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.